ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فاستعرضنا في الدرس السابق موقف المدرسة الإصلاحية من حديث الآحاد وأنهم كانوا يردون ورددنا عليهم بحجيته في العقائد وفي الأحكام، وأنه يفيد اليقين ويفيد العلم أيضا ولا يفيد فقط كما يقولون أن مثلا احتمال العلم إلى غير ذلك من مقولاتهم. وقلنا أن هذه المقولة هي مقولة نفس المعتزلة، وسوف نتطرق إليها فيما بعد في دراستنا للمعتزلة على أساس أن تكون دروس مترادفة ليمكن أن نفهم المدرسة الإصلاحية من واقع فهمنا للفكر الاعتزالي. وكما قلنا سابقا أن كثير من الطوائف والمذاهب تأثرت بالاعتزال إلى حد كبير، وأن هذه فكرة الاعتزال إنما جاءت بروافد ثقافية غير إسلامية أصيلة، وبذلك تلقفها بعض المولعين بالكلام مثل واصل بن عطاء والجهم بن صفوان، وذلك لما أسس طائفة الجهمية فرقة الجهمية. ولكن نجد في دراستنا فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى كثير من المبادئ الاعتزالية لها نوعا ما توافق وتطابق مع أفكار جهم بن صفوان وأيضا من القدرية وجعد من الدرهم وغير ذلك مما سوف نأتي إلى ذكره فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. فاليوم نستعرض قضية من قضايا المدرسة الإصلاحية وهي مسألة إنكارهم نزول المسيح. فكثير من دعاة المدرسة الإصلاحية أنكروا نزول المسيح عليه السلام، وذلك تبعا لرأي محمد عبده حينما أنكر أن يكون هناك مجيء للمسيح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا نحو هذا الاتجاه الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى وكثير من أعضاء المدرسة الإصلاحية. فيذكر محمد عمارة في كتاب الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده جمعه وحققه الدكتور محمد عمارة. وهذا الدكتور محمد عمارة عنده نزعة اعتزالية عجيبة، وله كتاب التراث في ضوء الفكر والعقل على ما أعتقد أو قضية التراث، ومجد عمرو بن عبيد وهو من رؤوس الاعتزال ومدحه، ولعدة كتب تنحى منح اعتزالي، وظهر أنه تأثر من المدرسة الإصلاحية تأثر عظيم رقم ميوله اليسارية الواضحة في كتبه، وهو حاليا موجود بالقاهرة وهو مصري. والتقيت أنا بشخصيا في القاهرة وصارت مناقشات حول بعض النقاط، ولا كتاب جيد بالنسبة عن الخميني وعرض أفكاره في كراسة صغيرة، لكن هو أجاد، ولكن هو مولع بالاعتزال وكتب عن جمال الدين الأفغاني وإلى غير ذلك من الأمور. في كتاب الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده جزء 5 صفحة 38 عندما تعرض إلى قول الله تبارك وتعالى: قال الله يا عيسى أني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، عرض الشيخ محمد عبده أقوال علماء في نزول المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم انتهى إلى ترجيح عدم نزوله. وأول آية فقال رافعك، الرفع هو رفع الروح بعد وفاته العادية، ونزوله وحكمه في الأرض بغلبة روحه وسر رسالته على الناس. أن نزول عيسى عليه السلام إنما هو رفع الروح بعد وفاة عيسى عليه السلام حسب ما يقول محمد عبده إلى السماء، وأما نزوله وحكمه في الأرض بغلبة الروح وسر رسالته على الناس، هذا تفسير غير منطقي وغير مقبول. ونلاحظ أن المدرسة الإصلاحية تأثرت إلى حد كبير بالفكر الاستشراقي نظرا لاحتكاك محمد عبده ببعض برازيل من المستشرقين، وأيضا صيب بعض دعاة المدرسة الإصلاحية بدعوة تحضير الأرواح ووحدة الوجود مثل الشيخ المراغي رحمه الله تعالى، فأنه تأثر بقضية تحضير الأرواح وأنه قال حقيقة، في حين أنهم يقولون أن الشيطان إنما هو أمر نفسي، وأيضا الجن وهذا سوف نتعرض له، في حين يثبتون قضية تحضير الأرواح. والمعروف لدينا كلنا أن تحضير الأرواح مسألة ليست بصحيحة وإنما هي خداع وإنما هي دجل واستخدام بعض الجن في ذلك. وقال مسترسل في تفسير الآية: فإذا سأل سائل عن المسيح الدجال وقتل عيسى له، فالجواب أن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها وحكمة. وإن القرآن أعظم هاد إلى هذه الحكم والأسرار، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مبينة لذلك، فلا حاجة للبشر إلى إصلاح وراء الرجوع إلى ذلك. فهذه القضية عند محمد عبده أن يقول أن القرآن أعظم هاد إلى هذه الحكم، وهذا قول الصحيح، والأسرار وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا. هذا القول بظاهرة صحيح، ولكن إذا أخذنا في شرح السنة على صاحب أفضل الصلاة والسلام نجد أن رواد المدرسة الإصلاحية لا يعتنون بالسنة اعتناء يليق بمكانتها أو بحيث يقابل أدنى عناية من العناية المركزة والقصوى التي رعاها علماءنا السابقون رحمهم الله تعالى، ولكن نجدهم كما استعرضنا في الدرس السابق رفضهم لحديث الآحاد، وذكرنا أن كثير من العقائد ثبتت بأحاديث آحاد، وأيضا كثير من الأحكام ثبتت بأحاديث آحاد، ودللنا على قصة معاذ بن جبل ومصعب بن عمير رضي الله عنهما، وأيضا بعض صفات الله تبارك وتعالى إنما أثبتت بأحاديث آحاد ثبت صدورها على النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى في بعض مقالاته أنكر نزول المسيح عليه السلام في قوله أنه لا محل له بعد سقوط رفعه حيا، وعن رفعه قال رفع روحه بعد وفاته. وهذه القضية يلتقون مع كثير من القاديانيين حول هذه المسألة، لأن القاديانية لا تؤمن بنزول عيسى عليه السلام إلى الدنيا. فقضية المناقشة في إثبات هذا الأمر، القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحب أفضل الصلاة والسلام اللي ثبت في القرآن وفي السنة بالنسبة إلى قضية عيسى عليه السلام، وأيضا في السنة حديث كثيرة عن المسيح الدجال. فيقول أشار القرآن الكريم إلى نزول عيسى عليه السلام فقال: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة خيرا له من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الأحاديث في نزول المسيح عليه السلام كثيرة جدا، وخاصة مثلا كثير من العلماء وكثير من المحدثين أفردوا هذه في الفتن وفي نزول المسيح عليه السلام وقتله للمسيح الدجال بباب اللد، وأيضا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال. ونعرف قضية استشكال الأمر على الصحابة في مسألة ابن صياد أو ابن صائد، هذا اللفظين وردا. فلما قالوا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وأن ما من نبي إلا وحذر أمته من هذا الدجال وأن الدجال سوف يأتي في آخر الزمان وأنه من علامات الساعة الكبرى وأنه سوف يأتي بجنة ونار يريان للناس ويفتتن وأيضا يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت إلا غير ذلك من خوارق الأمور. وهذا في فقه قضية المسيح الدجال في فقه عظيم جدا. يعني مسألة إذا ركزنا أن خوارق الأمور عندما تحدث يعني ليس مقياس الصلاح هو الاتيان بخوارق الأمور أو خلاف ما هو مألوف. ولو كان هذا الأمر أقصد ما يطلق عليه الخوارق أو الكرامات، ونحن نقر بوجود الكرامات والمدرسة الإصلاحية ينكرونها وقد رددنا عليهم في الدرس السابق، فأن مقياس ليس مقياس الصلاح هو جريان خوارق الأمور على يده، وإلا لكان المسيح الدجال هو من الصالحين ومن الأولياء، وقد حدث على يديه أمور عظام لم تقع من قبل على يد أحد يعني في بعض الجزئيات. طبعا نزول المسيح عليه السلام حديث كثيرة رواياته طبعا بأقسامها الصحيح والضعيف والحسن إلى غير ذلك، ولكن هي حديث صحيحة. ويقول الإمام أبو الحسن الإبري: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، أي أن حديث المسيح حديث متواترة وليس أحد ليحتج الإصلاحيون على عدم حجية هذا. واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بخروج المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك 7 سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأنه يخرج مع عيسى صلى الله على نبينا وعليه السلام فيساعد على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لما بشرهم بنزول عيسى عليه السلام وأنه سوف يؤم رجل منهم: كيف أنتم إذا كان إمامكم منكم؟ في قضية اتمام عيسى عليه السلام بالمهدي، والمهدي حقيقة وحديث حسنة وقد تواترت معنويا بالمعنى متواتر، وكثير من العلماء أثبتوا قضية المهدي، وليس قضية المهدي تشبيها بمهدي الرافضة، ولكن المهدي هذا رجل صالح يصلح الله تبارك وتعالى ما بين يوم وليلة، وأنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يبايع مكرها، يعني لا يدعو الأمر إلى نفسه ولكن يبايع مكرها بين الركن والمقام، وأيضا يحث المال حثيثا حتى لا يجد ما يطلب الله. فقضية المهدي قضية ثابتة اعتقاديا، والسيوطي لرسالة في المهدي، والشيخ عبد المحسن العباد جزاه الله خير ألف كتاب في قضية المهدي، والشيخ حمود التويجري أيضا له كتاب عن المهدي في الرد على الشيخ ابن محمود رئيس المحاكم الشرعية بقطر، فأثبتوا بالأدلة الأحاديث الصحيحة في شأن المهدي، وأن تبس عليهم الأمر، أي أقصد نفاة وجود المهدي، وقال أنها مجرد فكرة تسربت إلى أهل السنة من الشيعة. ولكن نجد أن القضية يعني صحيحة والمسلمين يعتقدون بها، ولا تعويل على من ضعف أحاديث المهدي دون أن يبذل جهد في مسألة الأحاديث هذه. ابن خلدون رحمه الله تعالى ضعف أحاديث المهدي، ولكن ابن خلدون ليس محدث ولكن هو مؤرخ، ولذلك أن تضعيفه أو تصحيحه بالنسبة للأحاديث لا يعتبر بذي بال وبذي أهمية، وذلك لعدم تمكنه وتضلعه في هذا الأمر. القول في مسألة نزول عيسى عليه السلام متواترة، وقد أنكر نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من بعض المعاصرين مثل الدكتور حسن ترابي من السودان، وينكر نزول عيسى عليه السلام ويقول أنها هي يعني غير صحيحة. وهذا رجل جزاه الله خيرا رغم تخصصه في القوانين الدستورية، وكان أستاذ في جامعة الخرطوم، ثم عين وزير للعدل في حكومة النميري، ثم أصبح مستشارا وشارك في مسؤوليات الحكم مع النميري، وبعد ذلك حدث ما حدث من الجفاء ما بين النميري وما بين حسن ترابي وجماعته. وطبعا أن حسن الترابي يعني رجل له من خدمة الدعوة الإسلامية شيء كثير، ولكن للأسف الشديد أن الأفكار التي ينادي بها تقضي على كثير من أساسيات الإسلام. ولا كتاب تجديد الفقه الإسلامي، ويعني تطرق إلى أشياء لا ينبغي وهو كزعيم جماعة إسلامية أن يتطرق إليها، وقد رد عليها نقطة النقطة الدكتور محمود الطحان في كتابه على ما أعتقد التراث بين دعاة التجديد، يعني في من هالقبيل، هذه طلعت عليه من فترة بسيطة. وحسن ترابي من المولعين بالتقريب بين السنة والشيعة، ومن الذين ذهب إلى طهران ومجد الخميني وغير ذلك من الأمور. ويقول أن الفرق ما بين الشيعة والسنة إنما هو 5%، وأن متفقين في 95%، وهذا الرأي طبعا صادر عن جهل تام مطبق بقضايا الفروق ما بين السنة والشيعة، وليس مرد هذا كإثارة طائفية، ولكن الواقع كما هو. فلا قرآن ولا رب ولا رسول ولا سلف يجمعنا وإياهم، فربهم غير ربنا، ورسولهم غير رسولنا، وكتابهم غير كتابنا، وسلفنا غير سلفهم. فهم يعتقدون بإله جاهل ناقص لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه، وهي مسألة البدع. ونحن نقر ونثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له، من غير تشبيه ولا تعطيل، وإنما نثبت كما جاءت هي. وأيضا بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نعتقد بشريته إضافة إلى اصطفاء الله تبارك وتعالى بالرسالة، وأنه جعل خاتم الأنبياء والمرسلين. وأما عند الشيعة فغير ذلك، فالنبوة مستمرة في عقب الإمام علي، وحصروهم في 11 شخص دون الإمام علي، 10 حقيقيين إضافة إلى الإمام علي وهم 11، وأما 12 فتنشد الضالة عليه. موقف المدرسة الإصلاحية من قضية الملائكة والجن، يقولون أن الشيخ محمد عبده يقول: يشعر كل من فكر في نفسه ووازن بين خواطره عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير ووجه للباطل أو للشر، بأن في نفسه تنازعا كان الأمر قد عرض فيها على مجلس الشورى. يعني أن قضية أن الأمر يعني إقدام الإنسان على خير أو على شر مجرد أن أمر نفسي يعرض، وأشبه ما يكون في مجلس الشورى في النفس، تصوت على من يقوم أو ينفذ، الخير ينفذ أو الشر ينفذ، فهذا يورد وذلك يدفع. يعني العنصرين إن قل رغبة في الشر فدفع الخير يدفع دفع الشر وإلى غير ذلك. ولذلك نلاحظ أسلوب محمد عبده فلسفي وكلامي كثير جدا، وهذا كما بيناه تأثره بفكر جمال الدين الأفغاني. وفكر جمال الدين الأفغاني كما نعلم فكر اعتزالي، وكما قلنا سابقا كل شيعي معتزلي وليس كل معتزلي شيعي. فيقول: فهذا يورد وذلك يتبع، واحد يقول افعل وآخر يقول لا تفعل حتى ينتصر أحد الطرفين، ويترجح أحد الخاطرين إما الشر وإما الخير. فهذا الشيء الذي أودع في أنفسنا ونسميه قوة وفكرة، وهو في الحقيقة معنى لا يدرك كنها وروح لا نكتهف حقيقته، يعني ما نعرف أو ندرك حقيقة هذا الشيء، وهو في الحقيقة معنى لا يدرك كنها. إلى أن قال: لا يبعد أن يسميه الله ملكا، يعني دافع الخير، يعني ما يستبعد أن يكون هذا ملك، أو يسمي أسبابه ملائكة أو ما شاء من الأسماء، فإن التسمية لا حجر فيها على الناس، فكيف يحجر فيها على صاحب الإرادة المطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع. هذا القول لو تعمقنا فيه لكان قول المعتزلة أنفسهم. يعني مسألة الإنسان مسير والله مخير، مسألة الأفعال كيف تصدر، أفعال الناس إيش، هذا سوف نتطرق له حين تناولنا الفكر الاعتزالي، على أساسنا ما يكون نحن نشرح هذه الفقرة دون وجود خلفية متمكنة في الفكر الاعتزالي. وللأسف شديد أن الشيخ محمود شلتوت نقل عن الشيخ مصطفى صبري وهو من رواد المدرسة الإصلاحية أيضا على ما أعتقد: لقد جار القرآن، أي يقول شلتوت، لقد جار القرآن في مسألة وجود الشيطان عقيدة العرب الجاهليين، وكان شلتوت في تفسيره كلما مر على ذكر الشيطان قال إنه الوسواس ونوازع الشر. ويقولون تلاميذ محمد عبده إن التسمية وحدها لا تعطي أحدا علم الحقيقة، وإن من فهم الحقيقة لا يحجبها عنه اختلاف تسمية. وأراد بهذا أي محمد عبده أن يحتج على الماديين ويقنعهم بصحة ما جاء به الوحي من طريق علمهم المسلم عندهم. هذه القضية، وهي أن محمد عبده كما يقول هذا أنه إنما قال ما قال مجاراة للماديين الشيوعيين الملحدين في إقناع بالشر، ولكن يعني نحن لا نوافقهم على ما ذهبوا إليه. ولكن نسأل أيضا، لا يمكن لأي إنسان أن يناقش طائفة ويجاريهم بإسقاط أشياء أساسية أو مسميات. فلا يمكن أن نقول عن الملائكة هم مجرد إحساس بالخير، وأن الشيطان هو مجرد نوازع للشر، فهذا يعني قول غير مسلم به. نأتي إلى قضية أخرى من قضايا المدرسة الإصلاحية، وهو موقفهم من السحر. فيذكر محمد عبده في كتابه تفسير جزء عمه، فيقول: والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به، وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، يجب الاعتقاد بما يثبته وعدم الاعتقاد بما ينفيه. وقد جاء بنفي السحر عنه عليه السلام، حيث نسب القول بإثبات حصوله إلى المشركين وأعدائه ووبخهم على زعمهم هذا، فإذا هو ليس بمسحور قطعا. وأما الحديث على فرض صحته فهو آحاد، والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد، وقد وجدنا عليه. وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين، أي شيء ثابت بالتواتر، ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون، يعني اللي هو الأحاديث لا حرج. هذه القضية، قبل أن نرد على الشيخ محمد عبده في هذه المسألة، نستعرض الحديث الذي رواه الشيخان في بالنسبة عن سحر لبيد بن العصم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقول العلماء في هذا السحر. فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن العصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا، أي دعا ربه عدة مرات، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله افتاني فيما أستفتيه فيه، أي يعني أجابني بما طلب؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ ما وجع الرجل يعني الألم المسيب. قال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طب؟ قال لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، أي شعر سقط عند التسريح، تسريح النبي صلى الله عليه وسلم لشعره، وجف طلعة ذك، أي غشاء الطلع، الطلع اللي هو مال النخل. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان، في بئر ذي أروان من أبار المدينة. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقت؟ قال: لا، أما أنا فقد عفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شر، فأمرت بها فدفنت. يعني هذه الشعيرات في طلع النخلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفن. فهذه رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. فالقضية هنا أن السحر لم يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم ويوجب له لبسم في النبوة والرسالة، لأن أثر السحر لم يتجاوز ظاهر الجسم الشريف صلى الله عليه وسلم. فلم يصل هذا السحر إلى القلب أو إلى العقل، وإنما كان يظن أنه يأتي أهله ولا يأتي. هكذا يعني هذا السحر لم يؤثر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في رسالته. فهو هذا الأمر كسائر الأمراض التي تعرض إليها صلى الله عليه وسلم. ورد على محمد عبده فضيلة الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى في الدكتور في كتاب التفسير والمفسرون، هذا مجلدين، وفي الأصل رسالة دكتوراه، والكتاب جدير بالقراءة، ويعني قد بذل فيه جهدا رحمه الله تعالى، واضح من ثنايا تعرضه للتفاصيل. فيقول رحمه الله تعالى: وهذا الحديث الذي يرده الأستاذ الإمام رواه البخاري وغيره من أصحاب الكتب الصحيحة، وليس من وراء صحته ما يخل بمقام النبوة، فإن السحر الذي أصيب به النبي عليه الصلاة والسلام كان من قبيل الأمراض التي تعرض للبدن بدون أن تؤثر على شيء من العقل. وأيضا يقول رحمه الله تعالى: ثم أن الحديث رواية البخاري وغيره من كتب الصحيح، ولكن الأستاذ الإمام ومن على طريقته، يقصد المدرسة الإصلاحية، لا يفرقون بين رواية البخاري وغيره، فلا مانع عندهم من عدم صحة ما يرويه البخاري، كما أنه لو صح في نظرهم فهو لا يعدو أن يكون خبر آحاد لا يثبت به إلا الظن. وهذا في نظرنا، أي القول للدكتور ذهبي، هدم للجانب الأكبر من السنة التي هي بالنسبة للكتاب بمنزلة المبين من المبين، وقد قالوا إن البيان يلتصق بالمبين. والدكتور محمد حسين هيكل في كتابة حياة محمد صلى الله عليه وسلم متحدثا عن قضية سحر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وهي قصة اضطربت فيها الروايات اضطرابا شديدا يؤيد رأي القائل بأنها محض اختراع لا شيء فيها من الحق. فالدكتور محمد حسين هيكل لم يبين ما وجه الاختراع وما وجه الاضطراب في الروايات، وقد بحث العلماء رحمه الله تعالى قضية السحر وأفاضوا في الكلام. فيقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان: وأما وقوع المرض له، أي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب السحر فلا يجر خللا لمنصب النبوة، لأن المرض الذي لا نقص فيه من الدنيا يقع للأنبياء ويزيد من درجاتهم في الآخرة عليهم الصلاة والسلام. وحينئذ فإذا قيل له بسبب مرض السحر أنه يفعل شيئا من أمور الدنيا وهو لم يفعله، ثم زال ذلك عنه بالكلية بسبب اطلاع الله تبارك وتعالى له على مكان السحر وإخراج إياه من محله ودفنه، فلا نقص يلحق بالرسالة من هذا كله، لأنه مرض كسائر الأمراض لا تسلط له على عقله، بل هو خاص بظاهر على جسده، بظاهر جسده، حيث صار يخيل إليه تارة فعل الشيء من ملامسة بعض أزواجه ثم هو لم يفعله، وهذا في زمن المرض لا يضر. والعجب ممن يظن هذا الذي وقع من المرض بسبب السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قادحا في رسالته، مع ما هو صريح في القرآن في قصة موسى مع سحرة فرعون، حيث صار يخيل إليه من سحرهم أن عصيهم تسعى، فثبته الله تعالى كما قال عز من قائل: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ولم يقل أحد من أهل العلم ولا من أهل الذكاء أن ما خيل لموسى عليه السلام أولا من سعي عصي السحرة قادح في رسالته، بل وقوع مثل هذا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يزيد قوة الإيمان بهم، لكون الله تعالى ينصرهم على أعدائهم ويخرق لهم العادات بالمعجزات الباهرة ويخذل السحرة والكفرة ويجعل عاقبة للمتقين، كما هو مبين في آيات الكتاب المبين. أيضا بعض المفسرين من المعاصرين أنكروا هذا، مثل سيد قطب رحمه الله تعالى في الظلال، فإنه أنكر وقوع السحر، ويعني لا ندعي العصمة لأحد، ويعني أنه جزاه الله خير ورحمه الله تعالى يعني أخطأ في هذا. فيذكر رحمه الله تعالى فيقول: وقد وردت روايات بعضها صحيح لكنه غير متواتر، أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قيل أياما وقيل أشهرا، حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن في رواية، وحتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية، وأن السورتين نزلت رقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استحضر السحر المقصود كما أخبر في رؤيا والقول لسيد قطب رحمه الله تعالى وقرأ السورتين انحلت العقد وذهب عنه السوء. ولكن هذه الرواية تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ، ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم وكل قول من أقوال السنة وتشريعة، كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول أنه مسحور، وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعون من هذا الأفك. ومن ثم تستبعد هذه الروايات وأحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة. هذا أيضا سيد قطب رحمه الله تعالى يقول بهذا القول، والمرجع هو القرآن والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصل الاعتقاد، وهذا مجانب للصواب. فخطأ سيد قطب رحمه الله تعالى عندما ظن أن الحديث الصحيح يتعارض مع أصل العصمة، وأيضا أخطأ رحمه الله تعالى عندما قال بأن السحر يتعارض مع الآيات القرآنية. فقضية السحر في المدرسة الإصلاحية أنهم ينفون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وسيد قطب رحمه الله تعالى أخطأ في هذا، وهو بشر والبشر يعتريهم من الخطأ. فنقول ما من عالم من علماء المسلمين إلا قد رد أو رد عليه، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وسيد قطب رحمه الله تعالى كان مشهور عنه أنه كان يرجع إلى الحق متى ما ثبت إليه، والرجل في الدراسة الحديثية لم يكن ذا باع طويل، فيقع منه ومن غيره، وكثير من علماء الأمة وقع منهم الخير. فلا يعني أن نذكر بعض الأخطاء كانتقاص لأي شخص، ولكن يعني الرجل الفاضل من عدة هفواته. ولذلك أن سيد قطب رحمه الله تعالى من الذين أثروا المكتبة الإسلامية بشكل كثير، فنحن يجب أن نقف من الرجال مع الحق، فنحن نقيمهم بالحق، والحق أحب إلينا منهم ومن غيرهم. فنحن نعامل العلماء ليس كعلى أساس التقديس والعصمة، ولكن لا يعني أيضا أن نبخسهم حقهم ولا ننتقص من قدرهم، وإنما نتأدب في إطلاق العبارات إن كان مخالف لنا في هذه النقطة. فما من أحد إلا رد ورد عليه كما قال الإمام مالك. هذه حاولتنا مثلا نستحضر أشياء ثانية عن المدرسة الإصلاحية، لكن الوقت تداركنا، ونكون بذلك يعني أنهينا في قضية المدرسة الإصلاحية، وإن كان في بعض النقاط لم نستعرضها إن شاء الله يكون يعني فيما ذكرنا الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر، وإذا في استدراك أو إفاضة يعني لو واحد يلخص لي الدرس ككل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حديث أحد، لا أبي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو من دلال نبوة عليه الصلاة والسلام حديث أحد، هاي مو معجزة. نعم بعد وايد لا، هذه القرآن الكريم. نعم حديث أحد، شق الصدر حديث أحد، أي نعم حنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ها نعم نعم الشفاعة بعد نعم اليهود بعد أبي عقاد في الآخرة، المسيح عليه السلام طبعا نحن مخذينه، الدجال، المهدي، عندنا بعد شنو من عقائد؟ نعم لا الجنة هاي حتى هي عقيدة في القرآن، يعني
عن آدم
نبوة آدم عليه السلام ونبوة كثير من الأنبياء لم يرد ذكرهم في القرآن الكريم، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد
الميزان.
نعم وأنه حقيقة، اعتقاد أهل السنة والجماعة الميزان حقيقة يزن الله تبارك وتعالى بها الأعمال، وليست يعني مجاز بعد نعم منكر ونكير صار. بعد يعني لو جردنا كتب السنة كلها ما وجدنا أحاديث متواترة أكثر من 70 أخبار. لا أحاديث متواترة يعني لا يمكن للأمة أن تقوم لها عقيدة فقط إذا اختفينا بالأحاديث المتواترة. شلي من الأشياء العملية اللي تثبت حجية الخبر الواحد خبر الأحاد. نعم لما أتى إلى الصحابة صحابي بعد نعم بعد أبي آية قرآنية. نعم بعد آية كثيرة كثير ما يستشهد بها دعاء التصوف. ها لا ويروجون لها فسألوا أهل الدق أنتم لا تعلمون. وردت كلمة الطريقة في القرآن وفيها حجية لخبر الأحاد. شنو الآية؟ لسقيناهم ماء قبلها
وألّوا استقاموا على الطريقة.
على الطريقة بعد يلا زين شو اسم الجريدة اللي كان يصدرها محمد عبده مع جمال الدين الأفغاني في طريق؟ نعم شو اسم الشخصية الإنجليزية اللي كان متأثر فيها متأثر بها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده؟ ها لا ذيك عشيقة جمال الدين اي مستر بلنت. شو اسم ابن اخت جمال الدين الأفغاني اللي ألف عنه الكتاب؟ ايه اكتب كتابه بعد انا خاشع ينزل الطلة جمال الدين الأسدباطي. شو اسم كتاب محمد الدكتور محمد محمد حسين اللي كشف حقيقة جمال الدين ومحمد عبده؟ لا بعد غير كتابه الإسلام والحضارة شو بقى بعد قولوا الغربية. قضية تحرير المرأة وين كان قاسم أمين كلف بكتابة تحرير المرأة؟ في صالون سيدة مشهورة في الأوساط الراقية. لو تضيف نقطة على أحد الحروف طلعت نازلي الأميرة نازلي. كان من المشاركين في هذا المنتدى شخصية وطنية يعتبرها المصريين شو اسمها؟ كانت ثنتين من النساء تزعموا قضية تحرير المرأة في أو قادوا التجمعات النسائية في مصر شو اسمه؟ عبدنا الفلام هدى شعراوي بعد ايه ها؟ لا هي عقب ياتا صفية زغلول زوجة سعد زغلول لا زوجته ايه لأنه كان عادة غربية يعني في شيء سؤال بدل ما سأل لا هي درس جمال الدين خلصنا منه ثلاث دروس بروحها هي درس محمد عبده درسين نختم